أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل من مما تقدم في البحث أن المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يثبت لديه اقتضاء وجوب الشيء للنهي عن ضده، لا عن ضده العام ولا عن ضده الخاص. ولكن هل هناك ثمرة لهذا النزاح أم لا؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقتصر على الثمرة التي تقدمت أيضا في الحلقة الثانية في هذا البحث. وملخص هذه الثمرة بدوا هو أن يقال إن الغرض من هذا البحث هو معرفة حكم الضد الخاص على تقدير إتيان المكلفين. فمثلا لو فرضنا أن الصلاة والإنقاذ كانا متضادين بالضد الخاص، بنحو التضاد الخاص، كلاهما مطلوب من المكلف، ولكن لا يمكن الجمع بين امتثاليهما. أحد الضدين هو الصلاة والضد الآخر هو الإنقاذ. هنا في هذه الصورة عادة يقال إن وجوب الإنقاذ أهم من وجوب الصلاة، فالأمر الفعلي قد تعلق بالإنقاذ الذي هو الواجب الأهم، فصدق أن هذا الضد مأمور به. إذا ثبت الأمر الفعلي بالإنقاذ فما هو حال الصلاة حينئذ؟ لو اختار المكلف أن يصلي بدل الإنقاذ، فهل ما أتى به من الصلاة يعد امتثالا للأمر أو أنه لا يعد امتثالا للأمر؟ هل الصلاة التي صلاها تاركا للإنقاذ مجزئة له أم أنها ليست مجزئة له ويجب عليه الإعادة أو القضاء؟ فيقال حينئذ إننا إما أن ننتهي في هذا البحث إلى القول بالاقتضاء، وإما أن ننتهي إلى القول بعدم الاقتضاء. فإن قلنا بثبوت الاقتضاء فتعلق الأمر بالإنقاذ يلازمه ماذا؟ يلازمه تعلق النهي بالصلاة. الصلاة حينئذ تصبح منهيا عنها فتصبح حراما، والحرام مبغوض للمولى، فكيف يتقرب إليه به؟ فيكون حكم الصلاة والحال هذه هو البطلان، وبالتالي لا يجتزأ بها ويجب عليه الإعادة في الوقت أو القضاء خارجها. إن قلت لما لا نفرض تعلق الأمر بالصلاة حينئذ على سبيل الترتب، أو بعبارة أخرى المفروض أن الصلاة مأمور بها بالأمر الترتبي، فيصدق على ما أتى به أنه إتيان للمأمور به؟ قلنا في الجواب إن القائل بالاقتضاء لا يستطيع أن يقتنع بكون الصلاة مأمورا بها في هذه الحالة، لأن معنى أنه قائل بالاقتضاء أن الصلاة صارت حراما، لأنه وجب ضدها الذي هو الإنقاذ. وإذا صارت الصلاة حراما فلا يمكن أن يأتي، لا يمكن أن يتوجه إليها الأمر أيضا، وإلا لاجتمع أمر ونهي وهو محال. والحاصل أن القائل بالاقتضاء يسقط الأمر عن الصلاة في المثال ولو بنحو الأمر الترتبي. حل الترتب حينئذ لم يعد مجديا، الترتب إنما يصار إليه في واجبين، يعني فيما كان خاليا، فيما كان خاليين من الحرمة. والمفروض هنا أن الحرمة أتت إلى الصلاة بسبب كون ضدها مأمورا به، وعلى هذا الأساس فالصلاة محكومة بالبطلان إن بنينا على الاقتضاء. أما لو بنينا على عدم الاقتضاء فلا تثبت الحرمة الشرعية حينئذ، لا تثبت الحرمة على الصلاة، فلا مانع من توجه الأمر إليها. غاية الأمر أن هذا الأمر أمر ترتبي، ومعنى كونه أمرا ترتبيا أنه مشروط بترك الواجب الأهم، وهذا المكلف قد ترك الواجب الأهم، فتحقق الموضوع لوجوب الصلاة، فصار وجوب الصلاة فعليا، فما أتى به من الصلاة يكون مصداقا للمأمور به حينئذ، وإن كان عاصيا في تركه لامتثال الأمر الأهم. لكن من ناحية نفس فعل الصلاة هو ممتثلا، هذه الصلاة مأمور بها. ها؟
تثبت الحرمة عصك البطلان أول بداية فلا تثبت الحرمة عصك البطلان.
لا، لا تثبت الحرمة. كلامنا وين بأي بحث كان؟ لأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ وجوب الشيء هل يقتضي تحريم ضده أو لا؟ وجب الإنقاذ، فهل يقتضي تعلق الحرمة بالصلاة؟ تصبح الصلاة محرمة مبغوضة. على القول بعدم الاقتضاء لا توجد حرمة، فالصلاة ليست محرمة، فليست مبغوضة للمولى، فيجوز أن يتعلق بها الأمر بنحو الترتب، يعني يكون حل الترتب حينئذ حلا مجديا ونافعا. وعلى هذا الأساس فالصلاة التي أتى بها مأمور بها، والإتيان بالمأمور به على وجهه امتثال، وإن كان عاصيا في تركه للإنقاذ الذي هو الواجب الأهم. هذه حدود الثمرة كما بيّنها في الحلقة الثانية. الشيء الجديد هنا في الحلقة الثالثة ما يعبر عنه المصنف بأنه وبصيغة أشمل، تقريبا نفس الثمرة ولكن يعبر عنها بتعبير أكثر شمولا، بتعبير لا يختص بالمثال، بتعبير لا يكون النظر فيه إلى تحديد حكم شرعي لواقعة خاصة. فهو الأمر بالشيء، لا كنا هكذا نقول، الأمر بالشيء يباعد عن الضد حتما، يباعد عنه، هذا معنى المسؤولية العقلية، يعني مسؤوليتك أن تبتعد عن الضد حتى تأتي، حتى تأتي بالمأمور به، لكن لا تثبت، لا لا تثبت الحرم. يباعد بمعنى أنه حتى عمليا وخارجيا، حتى تأتي بالواجب بالإنقاذ عليك أن تترك الصلاة، عليك أن لا تكون منشغلا بالصلاة، اترك الصلاة حتى تتمكن من الإنقاذ، لكن لا تثبت المبغوضين.
المبادئ
حتى على مستوى المبادئ لا تثبت المبغوضين. طيب، فإذا الآن ما هي الصيغة الأشمل لهذه الثمرة؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه يترتب على هذا الخلاف في مسألة الضد القول بأن حالات التزاحم هل هي من مصاديق باب التعارض أم أنها ليست من مصاديق باب التعارض؟ في السابق فرقنا بين باب التزاحم وبين باب التعارض، وكنا نقول إن التزاحم يمكن حله من خلال الترتب. الآن هل حالات التزاحم حقا يمكن حلها بالترتب فيكون باب التزاحم غايرا لباب التعارض أم أن حالات التزاحم حتى بالترتب لا يمكن حلها؟ فباب التزاحم حينئذ من صغريات باب التعارض. توضيح ذلك أن القائل بالاقتضاء فعنده أن الضد الخاص يكون محكوما بالحرمة. الضد الخاص للواجب يكون محكوما بالحرمة، يكون متعلقا للحرمة الشرعية. وإذا تعلقت به الحرمة الشرعية امتنع أن يتوجه إليه الأمر ولو على سبيل التردد، لأن ما كان حراما كيف يعقل أن يثبت له الأمر المشروط؟ هذا اجتماع للأمر والنهي على متعلق واحد. فحينئذ ماذا يقال؟ يقال إنه خطاب صلي وخطاب أنقذ لا يمكن حل التنافي الموجود بينهما بدعوى أن الصلاة مشروطة أو أن الأمر بالصلاة مشروط بترك الإنقاذ، لأننا نعلم ببركة القول بالاقتضاء بأن الصلاة في هذا المورد حرام ومنهي عنها، فلا يمكن أن يكون الأمر بإطلاقه شاملا لهذا الفرد المزاحم للإنقاذ، فسقط الأمر رأسا. وهذا يعني أنه يستحكم التعارض بين خطاب صلي وبين خطاب أنقذ. لا يمكن الجمع بين دعوى صدور هذا عن الشارع المقدس ودعوى صدور ذاك عن الشارع المقدس، يعني بين الإطلاق في خطاب صلي وبين الإطلاق في خطاب أنقذ. فحالات التزاحم حينئذ بناء على القول بالاقتضاء تكون من صغريات مسألة التعارض، المتزاحمان الواجبان المتزاحمان حينئذ دليلاهما متعارضان. التزاحم بين الواجبين يؤدي إلى التعارض بين الخطابين والدليلين والإطلاقين. أما على القول بعدم الاقتضاء فالصلاة لم تأتي إليها الحرمة أصلا، وإذ لم تأتي إليها الحرمة فلا مانع من أن يتعلق بها الأمر حينئذ. غاية الأمر أن الأمر حتى يتعلق بها يجب أن يكون مجعولا على سبيل الترتب، بأن يكون مشروطا بترك الضد الأهم، وإلا لو لم يكن مشروطا كذلك لكان هذا من قبيل طلب الجمع بين الامتثالين، والمفروض أنه أن المكلف غير قادر عليه فيكون من مصاديق تكليف العاجز. ما معنى أنه يمكن تعلق الأمر بالصلاة؟ يعني أن خطاب صلي وخطاب أنقذ يمكن أن نصدق بصدورهما معا عن المولى. نقول إن الصلاة هنا وإن زاحمت الإنقاذ لكن يبقى إطلاق صلي شاملا لها، لأن الأمر بالصلاة لم يتعلق بها إلا بشرط ترك الإنقاذ وهو قد ترك الإنقاذ. فصحيح أنه بإتيانه الصلاة يكون عاصيا للأمر بالأهم، لكنه من ناحية الصلاة نفسها يكون قد أتى بما هو المأمور به فيصدق الامتثال. لماذا هذه الصيغة أشمل؟ إن هذه الصيغة لا تختص بحكم الصلاة في المثال، وهذه الصيغة تتحدث عن حكم المتزاحمين بشكل عام، سواء كان من قبيل الواجبين العباديين أو الواجبين التوصليين أو المختلفين بالتعبدية والتوصل. على هذا الأساس هذا تمام الكلام في بيان الثمرة لمسألة الضد، وبه يتم الكلام في كل هذه المسألة. البحث التالي بحث عن اقتضاء الحرمة للبطلان، وكان يعبر عن هذا البحث قديما في كتب علماء الأصول بأنه أو بعنوان دلالة النهي على الفساد. ومحل البحث عنه كما هو واضح حينئذ ومبحث النواهي. إذا تعلق الشيء تعلق النهي بشيئا فهل لهذا النهي دلالة على الفساد والبطلان أم ليس له دلالة على الفساد؟ الملاحظ أن هذا العنوان القديم ينسجم مع طبيعة المباحث اللغوية، إذ أولاً عبر بالنهي، والمفروض أن النهي هو الخطاب الدال على الحرمة لا نفس الحرم، وإن كان يستعمل أحياناً في كلمتهم بمعنى الحرمة، لكنه أول ما ينصرف إليه لفظ النهي هو الخطاب الدال على التحريم. وثانياً عبر بالدلالة، والدلالة وإن كانت تحتمل الرجوع إلى الدلالة العقلية لكنها أول ما تنصرف أيضاً تنصرف إلى الدلالة اللفظية. مصنف رضوان الله تعالى عليه استبدل العنوان هنا، استبدل الدلالة بالاقتضاء واستبدل النهي بالتحريم. أما استبدال الدلالة بالاقتضاء فوجهه واضح، لأن نكات البحث هنا نكات عقلية. حتى لو ادعي أن هذه الملازمة العقلية بينة بالمعنى الأخص، حتى لو ادعي رجوعها أو أنها سبب لتشكل دلالة التزامية للفظ النهي، لكن مع ذلك يبقى أن المبحوث عنه هو هذه الملازمة العقلية لا الدلالة الالتزامية اللفظية. العنوان يجب أن يتطابق مع المعنون، العنوان يجب أن يكون حاكيا عن الجهة المبحوث عنها في المسألة. فإذا استبدال الدلالة بالاقتضاء وجهه واضح، وكذلك الحال في استبدال لفظ النهي بلفظ التحريم، فإن الملازمة المدعاة أو الملازمة المبحوث عنها ملازمة بين الحكمين، بين الجعلين لا بين الخطابين. ولكن حينئذ خطاب أو التعبير بالنهي كان يشمل النهي المولوي والنهي أو عفوا النهي التحريمي والنهي التنزيهي، يعني كان يشمل الحرمة والكراهة. النهي التنزيهي عبارة أخرى عن الكراهة. النهي التنزيهي له اصطلاحان بحسب الظاهر في كلمات علماء الأصول، مرة يراد النهي التنزيهي بمعنى الكراهة فتكون حكما تكليفيا، ومرة يراد النهي التنزيهي بمعنى النهي الإرشادي في مقابل النهي المولوي. كيفما كان التعبير بالنهي يعم الكراهة أيضا، لأن النهي كما يثبت في باب الحرمة كذلك يثبت في باب الكراهة. مصنف عندما استبدل النهي بالتحريم لم يعد البحث بحسب ظاهر العنوان شاملا لحالات الكراهة. هل مراد المصنف أو هل مبنى المصنف على عدم تأتي البحث بالنسبة إلى الكراهة أو لا؟ لم يبين هذا المطلب لا هنا ولا في البحوث على ما ببالي. على هذا الأساس فإذا هذا بالنسبة لي ما يرتبط بالتعبير بالحرمة والتعبير بالإقتضاء. بقي عندنا مصطلح البطلان أو مصطلح الفساد. البطلان والفساد يراد منهما شيء واحد، ولا شك ولا ريب في أن البطلان حكم وضعي وأنه مقابل للصحة، ما يقع في مقابل البطلان هو الصحة. وقد اختلفوا كثيرا في معنى الصحة والبطلان، وانتهوا إلى أن البطلان عدم للصحة، لكنه ليس عدم الصحة مطلقا، ليس نقيضا للصحة، وإنما هو عدم للصحة فيما من شأنه أن يتصف بالصحة فيكون من قبيل عدم الملك، إنما يتصف بأنه باطلان أو بأنه فاسدان ما من شأنه، ما له الصلاحية لأن يتصف بأنه صحيح. فمثلا الآن شرب الخمر لنفترض هذا فعل من أفعال المكلفين، شرب الخمر ليس له صحة فليس له بطلان، فلا يقال حينئذ إن حرمة شرب الخمر هل تقتضي البطلان أو لا تقتضي البطلان، لا معنى لذلك أصلا، إنما يفرض البطلان في مورد يصح فيه فرض الصح. فإذا الصحة الفساد أو البطلان أمر عدمي بالنسبة إلى الصحة، وهو بالنسبة إليها من قبيل عدم الملكة. لكن الصحة والبطلان ليس في جميع الموارد بمعنى واحد، فالصحة في باب العبادة شيء، والصحة في باب المعاملة شيء آخر. فالصحة في باب العبادات بمعنى تحقق الامتثال، ولازم الصحة حينئذ هو الإجزاء وسقوط وجوب الإعادة ووجوب القضاء. إذا أتيت بالصلاة صحيحة فقد امتثلت، وإذا امتثلت الآن فلا يجب عليك الإعادة ولا القضاء. فمن لوازم الصحة حينئذ سقوط وجوب الإعادة أو سقوط وجوب القضاء. بينما في باب المعاملات الصحة ليست بمعنى تحقق الامتثال، وإنما الصحة بمعنى نفاذ المعاملة وترتب الأثر عليها. المعاملة الصحيحة هي التي يترتب عليها الأثر من التمليك والزوجية وما إلى ذلك، والمعاملة الباطلة هي ما لا يترتب عليها الأثر. من هنا ماذا قال؟ قال بعضهم، قال بعضهم إن الصحة والفساد يتكون معناهما ومدلولهما على حسب الموصوف بهما. فالصحة في العبادة بمعنى، والصحة في الفساد بمعنى آخر. عفوا، الصحة في العبادة بمعنى، والصحة في المعاملة بمعنى آخر. الصحة في كل شيء بحسبه. وبعضهم ذكر أنه يمكن لنا أن نقتنص معنى جامعا، الصحة في كل شيء بمعنى ترتب الأثر المنشود من ذلك الشيء. نعم، ترتب الأثر في كل شيء بحسبه. المهم الآن عندنا تفسيرات عديدة للصحة والبطلان. مصنف رضوان الله تعالى عليه لا يخوض في تفاصيل هذا النزاع، وإنما يقتصر على القدر المشترك. بالنتيجة في كل مورد عندنا فيه صحة يبنى على ترتب الآثار، في كل مورد يحكم فيه بالبطلان يبنى على عدم ترتب الآثار. أما الآن الصحة هي نفس ترتب الآثار، أو هي نفس الآثار المترتبة، أو هي شيء آخر، هذا لا داعي لأن نخوض فيه. المهم في موارد الصحة يبنى على ترتب الآثار المنشودة من الأمر، سواء كانت هذه الآثار من قبيل الآثار التكليفية، مثلا كسقوط وجوب الإعادة، سقوط وجوب القضاء في باب المعاملات، أم كانت من الآثار الوضعية كحصول النقل والانتقال ومشاكل في باب المعاملات. فإذا هذا ما يرتبط أيضا بمعنى الصحة وبمعنى الفساد. بعد ذلك ننتقل للحديث عن هذه الملازمة. ما هي؟ طب هذه الملازمة عرفنا أنها ملازمة عقلية مدركة بإدراك عقلي، ليست ملازمة شرعية، ولكن طرفي هذه الملازمة طرفان شرعيان، طرفا هذه الملازمة حكمان شرعيان. غاية ما هنالك أنها ملازمة بين حكم تكليفي وبين حكم آخر وضعي للشارع المقدس، يعني على خلاف ما كان البحث عنه في المسائل المتقدمة، مثلا مبحث الوجوب الغيري بحث عن ملازمة بين حكمين تكليفيين للشارع، البحث عن مثلا اجتماع الأمر والنهي، أو البحث عن اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، بحث عن ملازمة بين الوجوب على الشيء الذي هو حكم تكليفي والحرمة على الضد الذي هو أيضا حكم تكليفي. أما هنا في هذه المسألة طرف الملازمة أحدهما حكم تكليفي وهو الحرمة، والآخر حكم وضعي وهو البطلان. وهذه الملازمة قد يعبر عنها في بعض كلمات علماء الأصول بأنها منافرة بين الحكم بالحرمة وبين الحكم بالصحة. يعني بعضهم ارتأى أنه أن يعنون البحث بطريقة مختلفة، بدل أن يعبر به هل يوجد ملازمة بين الحرمة والبطلان، عبر بأنه هل يوجد منافرة، هل يوجد منافات، ممانعة بين الحرمة والصحة. إذا حكم الشارع المقدس بتحريم شيئان، فهل يمكن أن يحكم بصحة ذلك الشيء الذي حرمه، أو هل يمكن أن يحكم، أو هل يتعين عليه أن يحكم بالبطلان؟ فإذا هذه الملازمة لا ذات وجهين، بالنسبة إلى البطلان هي ملازمة، بالنسبة إلى الصحة هي منافرة. على كل حال الأمر سهل. المصنف رضوان الله تعالى عليه في بداية البحث يحرر لنا موضع النزاع، وهو يرى أن النهي أو أن التحريم كي يدخل في محل النزاع يجب أن يكون تحريما تكليفيا، فلو كان تحريما إرشاديا فإنه لا نزاع في أنه يقتضي البطلان. توضيح ذلك أن النهي تارة يكون تكليفيا يراد منه مجرد صرف المكلف عن الإتيان بالفعل، مجرد زجر المكلف عن الفعل، وأخرى يكون إرشادا إلى حكم وضعي آخر كالمانعية أو الشرطية، كما في مثال لا تصلي في ثوبان نجسا. النهي عن الصلاة في الثوب النجس ظاهرا عرفا في أي شيء، لا في الحرمة التكليفية، بل هو ظاهر عرفا في الإرشاد إلى أن الصلاة في الثوب النجس أو إلى أن نجاسة الثوب مانعة من صحة الصلاة. هذا نهي لكنه نهي إرشادي. النهي الإرشادي لا شك ولا ريب في أنه يقتضي البطلان. النهي الإرشادي عادة يكون إرشادا إلى وجود شرط، أو يعني إلى لزوم توفير شرط، أو إلى لزوم إعدام مانع. وحينئذ فمن أتى بهذا الشيء المنهي عنه بهذا النهي الإرشادي فقد أعدم الشر أو أوجد المانع، وفي الحالتين يبنى على البطلان لا محالة. إذن إذا كان النهي نهيا إرشاديا فالفريقان المتنازعان في المسألة اتفقا على اقتضائه للبطلان، لكنه ليس اقتضاء عقليا حينئذ، يعني ليس من قبيل الملازمة العقلية حينئذ، بل من باب أنه لا غرض من جعل النهي الإرشادي إلا الإرشاد إلى البطلان على تقدير اختلال الشرط أو توفر المانع، من باب أن المدلول المطابق حينئذ لمدلول النهي لدليل النهي هو البطلان، لا من باب الاقتضاء العقلي والملازمة العقلية. فإذا لا يمكن أن يكون المراد من النهي أو من التحريم في العنوان إلا النهي والتحريم التكليفيين المولويين لا الإرشاديين. إذا اتضح ذلك فحيث إن الصحة والبطلان في كل شيء بحسبه، فلا بد لنا من دراسة الصحة والبطلان تارتان في باب العبادة وأخرى في باب المعاملات. فهنا إذن مقامان من البحث، المقام الأول في أن النهي عن العبادة هل يقتضي فسادها وبطلانها أم لا يقتضي الفساد، والمقام الثاني في أن النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد أم لا. نبدأ بالمقام الأول، النهي عن العبادة هل يقتضي الفساد أو لا. هنا في هذا المجال قبل الدخول في توضيح الكلام في توضيح المطلب لابد أيضا من تحرير موضع البحث. وذلك في ضمن نقطتين. النقطة الأولى أن المراد من العبادات في هذه المسألة والعبادة بالمعنى الأخص، لا العبادة بالمعنى الأعم. العبادة بالمعنى الأخص هي ما يكون الوجوب المتعلق بها وجوبا تعبديا، يعني هي ما يكون الوجوب المتعلق بها لا يسقط إلا لو جاء بالفعل بقصد التقرب، بقصد امتثال الأمر، والمعنى المعروف للعبادة، معنى المشهور للعبادة. العبادة بالمعنى الأعم يراد منها كل فعل جاء به بقصد التقرب، سواء كان قصد التقرب شرطا في سقوط التكليف وتحقق الامتثال أم لم يكن شرطا. لأن كل فعل من الأفعال يمكن تحويله إلى عبادة، لو جاء من الأفعال غير المحكومة بالحرمة يمكن تحويله إلى عبادة من خلال الإتيان به متقربا به إلى المولى عز وجل.
الشرط عدم شرطية الحزب،
مش سواء سواء لا سواء هكذا أم العمل، ليش اسمها بالمعنى الأعم؟
تشمل
كل العبادة بالمعنى العام، كل فعل أتيت به على وجه العبادية، سواء كانت العبادية مأخوذة في الغرض من جعل الوجوب أم لم تكن مأخوذة من في الغرض. وعلى هذا الأساس العبادة، يعني الآن رفع يدي أو وضع يدي على الطاولة أستطيع أن أنوي به التقرب فيصبح عملا عباديا حينئذ، لكنه بحسب طبيعته ليس عبادة، وبحسب طبيعته فعل عادي، لكن لما قصد المكلف به القربة صار عملا عباديا. لا شك ولا ريب في أن النزاع هنا ليس ناظرا إلى العبادة بالمعنى الأعم، إذ العبادة بالمعنى الأعم قد لا يكون لها صحة وبطلان. بعض مصادق أنا رفع اليد لنفترض لو جئت به بقصد القربة لا معنى لأن تقول النهي عن هذا الفعل يقتضي البطلان أو لا، إذ هذا لا يوجد له صحة ومصلحة. طيب، فإذا هذا بالنسبة للنقطة الأولى. النقطة الثانية أنه أساساً لقائل أن يقول نحن لا نتصور البحث، إذ العبادة بالمعنى الأخص هي ما يكون مأموراً بها بالأمر التعبدي، ما تكون واجبتان بالوجوب التعبدي، فكيف يفرض والحال هذه تعلق النهي بها؟ موضوع المسألة ما هو؟ إذا تعلق النهي بعبادة فهل يقتضي التعلق النهي بها البطلان أو لا يقتضي؟ لقائل أن يقول أصلاً لا نتعقل تعلق النهي بعبادة، فإن العبادة أو فإن الفعل المنهي عنه لا يمكن أن يقع عبادية، فكيف يفرض والحال هذه الجمع بين صفة العبادية وبين صفة التحريم؟ هو أساساً ألم يستشكلوا في كراهة العبادة؟ مشكلة كراهة العبادات تقدم الإشارة إليها سابقا. إذا كانوا يستشكلون في النهي الكراهة المتعلق بالعبادة فما بالك إذن بالتحريم؟ فكيف إذن نجمع بين التحريم وبين كون العمل المحرم عبادية؟ بعبارة أخرى يوجد تهافت بين دعوة تعلق النهي بالفعل وبين دعوى كون هذا الفعل المنهي عنه فعلا عبادية. لكن هذا السؤال جوابه سهل، وحاصله أن المراد من العمل العبادي في المقام ليس ما كان مأمورا به بالفعل بأمر تعبدي، بل ما كان من شأنه أن يؤمر به بأمر عبادي. توضيح ذلك أن بعض الأفعال بحسب طبيعتها عبادية، لو تعلق أمر بها لكان عباديا، بخلاف أفعال أخرى فإنها بحسب طبيعتها الذاتية لا تكون عبادية. فمثلا الآن مثل الصوم أو الصلاة أو الحج، هذه الأفعال حتى لو لم يكن أمر بها بالفعل لكن هي أفعال بطبيعتها أفعال عبادية، يعني يؤتى بها في سياق التقرب إلى المولى.
أنت صنفتها كأن الشارع عمل فيه، بعدين افترضت المفترض مش عمل فيها فهي.
لا لا، الآن يوجد، شوف الآن مثلا، مثل لنفترض نحن نعبد الأصنام، ها؟ الآن تقديم القرابين للصنم، الصنم لم يأمر بشيء، ها؟ تقديم القربان للصنم عمل عبادي، يعني بطبيعته عمل عبادي، عمل عبادي باطل، بس إنه لكن هذا العمل بطبعه عمل عبادي بخلاف أعمال أخرى، فإنه لم يؤخذ في طبيعتها عرفا، يعني بحسب الذهنية العرفية لا تراها الذهنية العرفية عملا عبادي. مرادنا من العبادة هنا ما يكون بطبيعته عملا عباديا، لا ما يكون مأمورا به بالفعل بالأمر العبادي. مثلا لنفترض الآن هكذا، الآن صوم العيدين، صوم العيدين الآن منهي عنه، لكن لو كان مأمورا به لكان عبادة حتما، لو تعلق الأمر به ما كان ليتعلق به إلا الوجوب التعبدي. صوم الحائض مثلا كذلك. وعلى هذا الأساس فالمراد من العبادة إذن ما لو تعلق الأمر به لكان عبادة، أو لكان الأمر به أمرا تعبديا. إذا اتضح ذلك فنأتي الآن إلى محل الكلام، فهل تحريم العبادة يقتضي بطلانها أم أنه لا يقتضي بطلانها؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا، في مقام الجواب عن هذا السؤال، يذكر أن التنافي بين التحريم وبين الصحة يمكن أن يكون راجعا إلى ملاكات عديدة. في البحوث ببالي أنه ذكر 6 أو 7 ملاكات، هنا في الحلقة الثالثة اختصر على 3 من هذه الملاكات. الآن إذن سوف نتعرف على ملاكات 3. هذه الملاكات 3 يمكن أن تكون منشأ لدعوى التنافي عقلا بين حرمة الشيء وبين الحكم بصحته، وبالتالي لو ثبتت هذه الملاكات تثبت الملازمة حينئذ بين حرمة العبادة وبين بطلان العبادة. كل واحد من هذه الملاكات 3 المصنف رضوان الله تعالى عليه يطرح بشأنه 3 أسئلة. السؤال الأول أن هذا المحذور، أو أن المحذور هل يختص بما لو كان بحسب ترتيب المصنف، هل يختص بما لو كان الواجب تعبديا أم يشمل ما لو كان الواجب توصلي؟ السؤال الثاني أنه هل يختص المحذور بالعالم بالحرمة أم يكون شاملا للعالم والجاهل على حد سواء؟ السؤال الثالث هل يختص المحذور بما لو كانت الحرمة نفسية أم يجري أيضا في الحرمة الغيرية؟ إذن هذه أسئلة 3 يطرحها المصنف أو يسألها المصنف بالنسبة إلى كل واحد من هذه الملاكات 3. السؤال الأول أنه هل يختص المحذور بما لو كان الأمر تعبديا أم يجري أيضا فيما لو كان الأمر أمرا توصليا؟ السؤال الثاني أنه هل يختص المحذور بما لو كان المكلف عالما بالتحريم أم أنه يشمل العالم والجاهل على حد سواء؟ والسؤال الثالث أنه هل يختص بما إذا كانت الحرمة نفسية أم يجري أيضا في الحرمة الغير؟ نبدأ بالمثال بالملاك الأول من ملاكات التنافي بين الحرمة وبين الصحة. حاصل هذا الملاك أن النهي يقتضي البطلان لا محالة، لأن العبادة بعد أن تصير متعلقا للحرمة يمتنع توجه الأمر إليها، فيسقط إطلاق دليل الأمر بالنسبة إلى هذا الفرد المنهي عنه من العبادة. مثلا كتب عليكم الصيام كانت بإطلاقها تشمل الحائض، ولكن بعدما حرم الشارع الصوم على الحائض لم يعد بالإمكان شمول إطلاق كتب عليكم الصيام لهذا الفرد المنهي عنه وهو الصوم الصادر من الحائض. فهذا الصوم حين وإلا لماذا وإلا اجتمع الأمر والنهي، واجتماع الأمر والنهي محال كما تقدم. فهذه الصلاة حينئذ فهذا الصوم حينئذ الذي صار منهيا عنه لا يوجد أمر به، فلا يصدق على الإتيان به أنه إتيان بما هو المأمور به، فلا يبنى على الصحة. فثبت حينئذ أنه إذا تعلق التحريم بالصوم كان هذا التحريم مستلزما للبطلان. الآن نأتي إلى الأسئلة الثلاثة. محظور الذي أبرزناه في المقام في هذا الملاك ما هو؟ محظور اجتماع الأمر والنهي. هذا المحظور هل يختص بما إذا كان الواجب تعبديا أو يجري أيضا في الواجبات التوصلية؟ الواجبات التوصلية حتى لو لم تسمى عبادة، لكن هل هذا المحظور يتم فيها أيضا أو لا؟ هل يصدق على المكلف أنه ممتثل حينئذ؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه لا فرق بالنسبة إلى هذا المحظور بين أن يكون الواجب تعبديا أو توصل، لأن الأمر سقط بالتعارض بحسب الفرق، فهذا الواجب لم يعد مأمورا به، فالإتيان به لا يصدق عليه أنه إتيان بالمأمور به، فلا يتحقق الامتثال سواء كان الأمر عباديا أم كان الأمر توصل. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني ماذا كان؟ هل يختص بالعالم بالحرمة أو يشمل الجاهل؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي محظور واقعي وليس محظورا وصوليا، محظورا ثابت في نفس الأمر والواقع يمتنع اجتماع الأمر والنهي سواء علمت أنت باجتماعهما أم لم تعلم. فلا يختص المنع حينئذ أو لا يختص الحكم بالبطلان حينئذ بمن كان عالما بالحكم، فمن انكشف له لاحقا ثبوت التحريم وجبت عليها تنجز عليه وجوبة لإعادة أو القضاء. أما السؤال الثالث ما هو؟ هل يختص التحريم حينئذ أو هل يختص المحظور بالحرمة النفسية أو يجري أيضا في الحرمة الغيرية؟ يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لا فرق، لأنه سبق في مبحث اجتماع الأمر والنهي أن قلنا إنه على تقدير القول بالامتناع يدرك العقل استحالة اجتماع الأمر والنهي مطلقا سواء كان نفسيين أم كان غيريين أم كان مختلفين بالنفسية والغير، فلا فرق حينئذ بين أن تكون الحرمة هنا نفسية وبين أن تكون الحرمة هنا غيرية. إذن هذا بالنسبة للملاك. لا، الملاك الثاني حاصله أن النهي إذا تعلق بعبادة فإنه يصير هذه العبادة مبغوضة، أو فقال بعبارة أدق يكشف بنحو الدليل الإني عن مبغوضية الفعل. هذا هو مقتضى القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، إنما ينهى الشارع عما هو مبغوض له، فتعلق النهي بهذا الفعل العبادي كشف عن كونه مبغوضا للمولى. وإذ صار الفعل مبغوضا، وإذا كان الفعل مبغوضا فكيف يتقرب إلى المولى بما هو مبغوض لديه؟ إذن هذا هو الملاك الثاني. هون لا ننظر إلى المسألة من ناحية اجتماع الأمر والنهي، بصرف النظر عن وجود أمر أو عدم وجود أمر. الآن هذا نهي عن العمل، نهي عن العمل لا يكون إلا إذا كان العمل مبغوضا للمولى. طيب بما أن العمل صار مبغوضا فكيف يتقرب به إلى المولى؟ هل يختص هذا المحذور؟ الآن نطرح الأسئلة الثلاثة. السؤال الأول ماذا كان؟ أنه هل يجري هذا المحذور في الواجبات التوصلية أيضا؟ في الواجب التوصلي لا يتوقف الإتيان بالفعل على قصد التقرب، فحتى لو كان مبغوضا وأتيت به يتحقق الامتثال. الواجب التوصلي يسقط بالإتيان بالفعل كيفما اتفق ولو على وجه المبغوضية للمولى. هنا هذا الفعل صحيح أنه تعلق به نهي، وصحيح أنه أن النهي يكشف عن المبغوضية، ولكن لا يشترط في مقام الامتثال أن آتي به متقربا إلى المولى، فيمكن أن يتأتى الامتثال في الواجبات التوصلية حتى من دون، حتى لو كان الفعل مبغوضا. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني ماذا كان؟ هل يختص بالعالم بالحرمة أو لا؟ لا شك ولا ريب في أنه يختص بالعالم بالحرمة حينئذ، لأن من لم يعلم بالحرمة لم يعلم بمبغوضية الفعل للمولى، ومن لم يعلم بمبغوضية الفعل يتأتى منه أن يقصد التقرب بهذا الفعل إلى المولى، وحينئذ فيتحقق منه الامتثال. السؤال الثالث، هل يختص بما إذا كانت الحرمة نفسية أم يجري أيضا في حالات الحرمة الغيرية؟ لا يختص بالحرمة النفسية، لأن الحرمة الغيرية أيضا تكشف عن مبغوضية ولو اتبع، وما كان مبغوضا للمولى ولو تبعا كيف يمكن أن يتقرب إلى المولى به؟ على هذا الأساس فهذا هو الملاك الثاني. الملاك الثالث ألن نعنونه ويأتي غدا إن شاء الله، حاصله أو ملخصه أن تعلق النهي بشيئا يجعل الإتيان بذلك الشيء معصية، وارتكاب المعصية ظلما والظلم قبيح عقلا، وما يكون ظلما فإنه يكون مبعدا عن المولى، وما كان مبعدا عن المولى فكيف يتقرب إلى المولى به؟ ما هو الفرق بين هذا الملاك والسابق؟ غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.
لا شو صار